الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في تطريق الاعتقاد للعلامة الصنعاني رحمة الله عليه عند قوله: فإن قلت هذه النذور، هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ قلت: قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة، أن الأموال عزيزة عند أهلها يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية، ويقطعون الفيافي من أدنى الأرض، من أدنى الأرض والأقاصي، فلا يبذل أحد ماله شيء، فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضر، فالناظر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك. وهذا اعتقاد باطل، ولو عرف الناذر بطلان ما أراده ما أخرج درهما. فإن الأموال عزيزة عند أهلها، قال تعالى: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فالواجب تعريف أخرج الناذر بأنه إضاعة لماله، وأنه لا ينفع ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من مال البخيل، ويجب رده إليه. وهنا رحمة الله عليه أورد على نفسه سؤالا وأجاب عنه: فإن قلت هذه النذور النحائر ما حكمها؟ فتكلم وبين أن الأموال عزيزة عند أهلها. قال: قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية. وهذا حال كثير من الناس لشدة محبتهم للمال، يجمعونه من حله ومن حرامه، ويقول قائلهم: التجارة شطارة. إذا التجارة شطارة بمعنى نعم الشاطر بمعنى السارق، ها إيه نعم، يعني يفعل قاطع طريق أو السارق أو قاطع طريق، هذا نعم هذا لا يجوز. التجارة مقيدة بالشريعة إلى أن تكون تجارة عن تراض منكم، فلا بد من الرضا، ولا بد أيضا من موافقة الشريعة، وحل الله البيع وحرمه الربا. وبعضهم يقول: كل ما حل في اليد فهو حلال. هذا تعريف الحلال عنده، إذا قيل هم الحلال قال: كل ما حل في اليد. ها أي نعم، أي وصل إلى اليد ونزل في اليد وقبضته اليد، كل ما حل في اليد فهو حلال. قال: ويقطعون الفيافي أي الصحاري من أدنى الأرض والأقاصي، فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضرر. وهذا حال الذين ينذرون النذور ويذبحون الذبائح عند القبور، هم يعتقدون هذه العقيدة في الميت، فما ذبحوا له إلا رغبة أو رهبة، وما نذر له إلا رغبة أو رهبة. قال: فالنذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك. وهذا اعتقاد باطل، وهو عين الشرك، هو عين الشرك الأكبر والكفر الأكبر والعياذ بالله. قال: ولو عرف الناذر بطلان ما أراده، وأن الميت لا يجلب له خيرا ولا يدفع عنه ضرا، قال: ما أخرج درهما. لماذا؟ لشدة حرصه ومحبته للمال. قال: فإن الأموال عزيزة عند أهلها، قال تعالى: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم أي أحقادكم. قال: فالواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله، وهذا كلام غريب من المؤلف رحمة الله عليه. الواجب أن يعرف بأن ما بذله من المال إضاعة لماله، ولا يعرف أن ما وقع فيه هو الشرك الأكبر، يبين أن ما وقع فيه هو الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام وهو الظلم العظيم، وأنه إن مات على ذلك فهو من أصحاب السعير، وأن ما وقع فيه مبطل لجميع أعماله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فيبين أن ما وقع فيه هو الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. أما المال فأمره هين، والمال حقير، والدنيا من أولها إلى آخرها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، وركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فالدين أهم، فيبين له ما يتعلق بدينه أنك بذلك أضعت دينك، ولا يقال له أضعت دراهمك، وإنما يقال له أضعت دينك وصرت من الكافرين المشركين، إن مت على ذلك فأنت من حطب جهنم والعياذ بالله. سلام عليكم. وهنا يقول فالواجب تعريف من أخرج الند بأنه إضاعة لماله، وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به مال البخيل. وهذا فيما يتعلق بالنذر لله عز وجل. وإذا كان النذر لله عز وجل لا يأتي بخير، فبطريق الأولى النذر لغير الله. فإذا كان النذر لله عز وجل لا يأتي بخير، فكيف يكون النذر لغير الله عز وجل؟ بطريق الأولى أنه لا يأتي بخير. إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به مال البخيل، ويجب رده إليه، أي المال. فهو قد أضع ما هو أعظم من المال، أضع دينه وأضع إيمانه وأضع إسلامه، يحتاج أن يرد له الدين الذي أضاعه والتوحيد الذي ضيعه والإسلام الذي فارقه. قال ويجب رده إليه. وأما القابض للنذر فإنه حرام عليه قبضه. هذا أشياء معلومة، لكن ما هي الأساس وما هي الأصل؟ وهذه أشياء تافهة بالنسبة لذهاب الدين والعقيدة. قال أما القابض للنذر فإنه حرام عليه قبضه، لأنه أكل لمال الناذر بالباطل لا في مقابلة شيء. وقد قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولأنه تقرير للناذر على شركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك. هذا في شأن من؟ القابض، ما هو في شأن الدافع. القابض الذي وهم سدنة القبور، إذا قبضوا النذور قبضوا يقول مالا باطلا، لأنه لا في مقابلة شيء. وأيضا إذا قبضوه فهذا القبض تقرير لأولئك الناذرين بحسن ما فعلوا. قالوا لأنه تقرير الناذر على شركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك، ولا يفع حكم الراضي بالشرك. هذا ما هو قضية أنه راضي بالشرك. الآن سدنت القبور، هم راض، نعم كفرهم باعتبار رضاهم بالشرك، وإلا هم من أئمة الشرك، هم من أئمة الشرك ومن رؤساء الشرك، هم دعاة الشرك. نعم هم دعاة الشرك. الذي ينذر بالنذور ما وقعوا في ذلك الشرك إلا بسبب السدنة، فالسدنة هم أئمة الكفر وهم أئمة الشرك، فهم رؤساء المشركين. فالشرك الذي حصلهم ما هو باعتبار أنهم رضوا بأفعال أولئك، بل هم دعاة الشرك وأئمة الشرك ورؤساء الشرك. قال ويخفى حكم الراضي بالشرك فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي، ولأنه تدليس على الناذر وإيهام له أنه ينفعه الولي ويضره. فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت، وأي تدليس أعظم، وأي رضا بالمعصية العظمى أبلغ من هذا، وأي تصيير للمنكر معروفا أعجب من هذا. وما كانت النذر للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب. يعتقد الناذر جلب النفع من الصنم ودفع الضرر على هذا ودفع الضرر، فينذر له جزءا من ماله أو يقاسمه في غلات أطيانه أي أرضه، ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه ويهمونه حقية عقيدته، وكذلك يأتي بنحيرة فينحرها بباب بيت الصنم. وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها وإحراقها وإتلافها والنهي عنها. نقف إلى هذا الموضع.